بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال. ذكرنا أن المصنف جعل الكلام في مقدمة وفصلين وخاتمة، والمقدمة في بيان حقيقة البيع، وأنه سيتعرض إلى ثمانية تعاريف، أولها تعريف اللغوي، وسيكون الكلام في المقدمة في مقدمة المصنف في التعاريف، كل تعريف في مطلب. فالمطلب الأول في هذا التعريف الأول وهو التعريف اللغوي، وفيه نقاط بينا في النقطة الأولى مفاد التعريف إجمالا، المعنى الإجمالي للتعريف. النقطة الثانية في بيان بعض الإشكالات التي أوردت على التعريف من حيث شقه الأول، وهو المعوض أو المثمن. الإشكال الأول حاصله أن كلام المصنف من قوله الأصل وهو في الأصل، حيث فسر هذا في أغلب الكلمات بمعنى الأصل اللغوي، وأن التعريف بذلك يكون تعريفا لغويا. فيأتي الكلام: ما الحاجة، ما وجه الحاجة لذكر التعريف اللفظي واللغوي، مع أن بحثنا بحثا تخصصي؟ فالمناسب أن يتعرض المصنف للتعاريف الاصطلاحية للبيع باعتبار كتاب المكاسب آخر كتاب قبل الخارج، وهو كتاب تخصصي، وهو كتاب فقهي معمق، ويتناول المطالب الفقهية. فما وجه الحاجة للتعرض لتعريف البيع لغة تعريفا لفظيا؟ واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله.
في مقام الجواب يقال بأن العناوين التي ترد في لسان الشارع وفي خطابات الشارع، العناوين التي ترد في خطابات الشارع إن لم يتصد الشارع لبيانها وتعريفها، فيتضح أنه أن الشارع يريد معناها العرفي، وهذه قاعدة عامة تامة في كل مطالب الفقه. إذا استعمل الشارع عنوانا ولفظا له معنى عند المخاطب والسامع، حيث إن الشارع يعلم أن السامع يفهم معنى خاصا من ذاك اللفظ، فإذا تركه وفهمه، إذا ترك الشارع السامع وما يفهم، يعني أنه يريد ذاك المعنى. ولو كان الشارع يريد معنى آخر غير ما عند العرف كان لزاما عليه أن يتصدى لبيانه، لتعريفه، لتوضيحه، وإلا كان المعنى العرفي هو الشرعي. وفي المقام: لفظ البيع ورد في لسان الشارع ونصوص الشارع، سواء كانت من الآيات كقوله تعالى أحل الله البيع، أو مثلا وذروا البيع، أو في الروايات وهو كثير جدا. وحينما تتبعنا
ما وصلنا من الشارع لم نجد أنه تصدى لتعريفه أو تصدى لبيان حقيقته، وهذا يعني أن الشارع يريد من البيع، من لفظ البيع، ما هو عند العرف. أي عرف؟ العرف المخاطب. من هنا صار الفقهاء في صدد البحث عن معنى البيع العرفي، ومعنى البيع العرفي هو اللغوي، هو ما يعرفه أصحاب المعاجم، فإن أصحاب المعاجم إنما ينقلون استعمالات العرب لتلك الألفاظ. وعليه فالمصنف لما ذكر تعريفا لغويا إنما لأجل بيان المعنى الشرعي للبيع، لكن بمعنى المعنى الشرعي الذي أمضاه الشارع بالبيان المتقدم. صار واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني،
نعم. مثلا شيخنا، حتى إذا كان مثلا قضية إحفاظ المعاملات مو قضية مو إمضائية، يعني مثلا ألفاظ وردت في 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 لسان الشارع والشارع جعل لها معاني يعني غير المعاني.
لا، إذا جعل لها معاني بعد إحنا والمعنى اللي عند الشارع اللي جاب اللي بين الشارع.
فشنو المشكلة أنا كباحث أجيب المعنى اللغوي المستعمل قبل الشارع وأجيب معنى الشارع وأكيد أكون مناسب؟
إذا كان أكو معنى شرعي، حينئذ الإتيان بالمعنى اللغوي نبحث له عن تخريج آخر، من باب توضيح، من باب أن مثلا الشارع إنما عدل أو أضاف قيود أو شروط، فنريد نفهم معنى العرفي وبعدين نشوف الإضافات، فشيء معين. هذا إذا كان عندي مصطلح والشارع تصدى لبيانه، مثل الصلاة، لفظ الصلاة استعمل في لسان الشارع والشارع إجا بيّن السابق بطريقة الحقيقة الشرعية أو المتشرعية، وضع التعيني أو التعييني مو مهم، بس لكن صار أكو شنو؟ أكو معنى حقيقي شرعي للصلاة. ففي بداية كتاب الصلاة حينما نأتي بالمعنى اللغوي ونقول بأن الصلاة لغة هي الدعاء، هناك راح نبحث عن مناسبة. هذا إحنا بالتالي خصوصا بالفقه، في بحث مثلا بحوث فلسفيه، بحوث كلاميه، بحوث ما ادري علوم اخرى، بها مجال ان ناتي بكلام اخر، مطالب لاجل شنو؟ شحذ الذهن، توسعه البحث لثمرات عام بالاصول اضيق، لكنه ايضا اكو عموميه. اما من نجيب الفقه لا، بعد كن اي شيء ذكره الريث ثمرته في مقابل الاستنباط، اي شيء يذكر لا ربط له بمقام الاستنباط له. فمن نجي في كتاب الصلاة ونقول الصلاة لغة كذا واصطلاحا كذا، أول سؤال يجي شيخ حيدر شنو اللغة وشكو جايبي؟ شو عندنا بحث ثقافي، بحث كلامي، فلسفي، حتى نبقى شنو حتى نقول لك التفكر واستنبط؟ أنت في مقام الاستنباط ذكرت لي مصطلح البيع أو مصطلح الصلاة لغة، ليش كنت تذكر لي ربط هنا؟ أكون يعالجوا. أما إذا لا، ما كان أكو معنى لغوي، عفوا شرعي، كلفظ البيع، البيع لفظ في كلمات العرب يستعمل بمعنى معين، الشارع أخذه في خطاباته، هل للفظ البيع حقيقة شرعية أو متشرعية؟ ها؟ لا، مو لو إيه؟ لا، مو غير، خلينا نشوف، ماكو. إذا ما كنت تجي نهاية القاعدة، كل لفظ أخذ في لسان الشارع وكان له معنى عرفي، فإذا لم يتصدى الشارع لبيان معنى جديد فهو يريد ويمضي ما عند العرف، فيبقى من نريد نطلع المعنى اللي عند العرف، هذا شرح يصير المعنى معنى شرعي، يعني أمضاه الشارع في المقام كذلك. ماذا اتضح له؟ الإشكال الثاني تعريف البيع المذكور في المقام عرف بالمبادلة، مبادلة مال بمال، وهذا غير صحيح. تعريف البيع بالمبادلة ليس صحيحا، لأن البيع فعل البائع، فعل أحد الطرفين وهو البائع، والمبادلة هيئة مفاعلة، والمفاعلة تقتضي صدور نفس الفعل من طرفين. اشتراك، مو مطلق الاشتراك، لا، صدور نفس الفعل من الطرفين، بحيث إن كل واحد من الطرفين يؤثر في الآخر بعين ما يؤثر فيه الأول، مو مطلق الاشتراك. مثل ضارب، ضارب يعني شنو؟ الأول يضرب الثاني والثاني يضرب الأول، وإلا إذا كان الأول يضرب الثاني والثاني يدفع الأول، ممراتكو بعضهم بالمضاربة، يصير عاقل، يصير هادئ، الأول يضرب الثاني شو يسوي؟
دافع.
ها بس يدافع، نقول ها شنو؟ تضارب زيد وعامر. إذا تروح تنقل أنت هذا زيد يروح ينقل الأمة، أخوه تعارك وياك كذا، فإذا يصير دقيق، إذا كان أخوه في مقام رد الضربة بضربة، فروح شي قلها تضارب أخي مع فلان، أما إذا كان أخوه فقط يدفع عن نفسه وذاك اللي يضربه، فإذا عبر تضارب مو صحيح، دافع أخي، يقول دافع أخي عن نفسه عن ضرباتك. فالمفاعلة هيئة وصيغة مفاعلة، مو مطلق المشاركة، لا مشاركة في نفس الفعل، بحيث كل من الطرفين يؤثر في الآخر عين ما يؤثر فيه الأول.
شيخنا الإشكال
هنا مبين بعدنا ما بينه. وفي المقام الطرف الأول ينشئ ويحدث التزاما، والطرف الثاني وهو المشتري يوجد التزاما إمضائيا لا إحداثيا، إنما يمضي كما تقدم بينا في الدرس السابق في معنى العقد، المشتري إنما يمضي ما أحدثه الأول البائع. ففي عقد البيع فعل البائع غير فعل المشتري، فلا تصدق المبادلة، فضلا عن أن البيع ليس فعل الطرفين إنما هو فعل البائع. يعني الإشكال شنو؟ بشقين. الشق الأول أن البيع فعل البائع، فتعريفه بالمبادلة الذي هو مشاركة بمعنى المفاعلة غير صحيح، لأنه عرف بما هو فعل الطرفين، هذا إشكال. والإشكال الثاني نفسه، يعني الشق الثاني، ولو سلمنا أن التعريف للطرفين، أن التعريف للبيع بما هو فعل الطرفين لا يصح بالمبادلة، لأن المبادلة تقتضي أن يكون عين الفعل صادرا من الطرفين، مع أن فعل المشتري غير فعل البائع. واضح؟ فتعريف البيع بالمبادلة ليس صحيحا. نعم.
إشكال الشيخ هنا منه طرح هذا الشيخ، فقيه
لغوي
على هذا التعريف
اللغوي؟ لا، فقيه.
والتعريف اللغوي
ساعة كان إشكال أول وجاوبان صار. الإشكال الأول لم أجد أحدا ذكره، وبناء على الإشكال عدم ذكر الإشكال الأول وجوابه اللي يقتضي جواب الإشكال الأول يدفع الإشكالات اللي من هذا القبيل، أنه راح يجي سؤال إذا كان هذا تعرف لغوي عدت ليش تدققون به، ليش تدققون إذا هو تعرف لغوي
صار شرعي
بالجواب الإشكال الأول جوابه ثمرت. شو يريد نقول؟ فتحنا ساحة وأفق لمناقشة هذا التعريف، لأنه بعد صار مو تعريف لغوي باعتبار أنه ممضى من قبل الشارع، لأن الشارع أراد هذا المعنى العرفي صار تعريف شرعي. فبالتالي من نقول هذا البيع العرفي، بيع بالمعنى العرفي، هو عرفي بحت أو شرعي؟ بالتالي أمضاه هو إحنا والقاعدة السابقة شو نقول؟ ما عندنا معنى الشارع ما تصدى لتعريف البيع، إذا ما تصدى يعني يعتمد على المعنى العرفي، فصار المعنى العرفي شنو؟ شرع. فأنا صرت كفقيه أبحث عن التعريف اللي عند العرف حتى أعرف شنو. ها البيع الاصطلاحي صار البيع اللي هو مراد الشارع،
بس العرف غير اللغة.
هذا هم جاوبنا، قلنا بأنه المراد من المعنى العرفي إنما هو ما موجود في استعمالاتهم الذي دونه أصحاب المعاجم. المعاجم اللغوية شو يبينون؟ شو يكتبون؟ والمعاني اللغوية الموضوعة، ولا ما أدري يستوردون معاني ما أدري منين، وإنما شنو؟ المعاني المستعملة. فإحنا الشارع حينما استعمل لفظ البيع قال أحل الله البيع، يا بيع يريد دورنا في منظومته ما لقينا معنى جديد، واحنا نفهم من البيع معنى خاص، احنا العرب غير وخاطبنا، احنا نفهم معنى خاص من البيع. فاذا لم يبين لنا يعني هو يريد هذا المعنى اللي عندنا، هذا المعنى اللي عندنا احنا العرب، شلون الفقيه يعرفه، او شلون الشخص اللي بعد 200 بعد 1000 سنه يعرف شنو المراد من البيع؟ هذا البيع اللي احنا نستعمله شلون راح يعرفه بعد 1000 سنه؟ شلون قد يصير يستجد يعني معاني جديدة، يصير نقل، يصير مجازات، ما أدري إيش، شلون يصير؟ لابد أن نرجع الباحث بعد 1000 سنة حتى يعرف إحنا شو قصد بالبيع، يرجع إلى استعمالاتنا في هذا الزمن. فنحن في هذا الزمن إذا أردنا أن نعرف المعنى العرفي للبيع الذي أقره أمضاه الشارع حين نزول النص لمعرفة المعاني العرفية آنذاك، لابد من مراجعة استعمالات العرب الذين خوطبوا بالقرآن والسنة آنذاك، ومعرفة ذلك إنما من خلال النقل من المتخصصين في هذا المجال، والنقل وما شعبر عنهم شنو هو النقالة أو النقلة، المتخصصون في هذا المجال هم أصحاب المعاجم. فمن أجي أفتح المعجم ومصنف راح يجي دور مال الفيومي ومصباح المنير وكذا حتى شنو يدور المعنى اللغوي، يا معنى اللغوي عدى نظير مصنف يريد المعنى الذي يفهمه السامع آنذاك حينما خطب بالآيات والروايات. فصار هذا المعنى اللي عدنا مؤهل لأن نجي نبحثه ونناقشه وندقق فيه ونحاسبه محاسبة دقيقة كما فعل المصنف. وإحنا هم قلنا بأنه الإشكالات اللي راح نذكرها نزر يسير، سيل من الإشكالات عرضنا. هذا المطلب الأول إذا طبعا حتى هم لا سوف في ذهننا في شيء معين، من تروح تقرأ أنت بعض الكتب تجد يعني ربما الكلمات اللي ذكرت في هذا في أول سطرين ثلاثة إذا أريد نقف عليها جميعا يعني شهر شهر ونص ما نخلص، فعلا ما خلص يعني مو مبالغة.
زين شلون هاي مو تعريف حقيقية حتى مثلا تدي إشكالات عليها بهذا الإطراد والإنكاس، تعريف فقط لتقريب المعنى إلى الأذهان، المصنف جاب هذا التعريف اللغوي حتى يقرب المعنى إلى الأذهان، بعد ما حاجة إحنا مو بالكفاية يقول إيش ما حاجة بعد إحنا نجيب إشكالات وإيه عدم المانعية والجامعية والمبادلة وهذه الأمور يعني.
جيد. أولا صاحب الكفاية حينما قال بأن لا نحتاج إلى بحث التعاريف إنما ذكر ذلك في المعاني التي ادعى أنها واضحة عند العرف مرتكزة عند العرف وأن الأصولي لم يأتي بمعنى جديد. فإذا ما جاء معنى جديد فنعتمد على ذاك المعنى المرتكز ونرتب المطالب عليه. هذا أولا. هل واضحة؟
نعم.
أكيد واضحة هاي؟
نعم.
لا موش نعم إيه؟
يعني المعنى اللي فقط يرتكز في أذهان.
ها فصاحب الكفاية من يقول ما نتعرض للتعاريف ليش؟
نعم.
ليش؟ مو التعريف مو مهم وإنما يقول راح نأخذ المرتكز لأن ما عندنا شيء جديد راح نأخذ نفس المعنى المرتكز عندكم. هاي أولا. أو ثانيا ما عندنا في الأصول مطلب يرتب الأثر على المفهوم بما له من المعنى المرتكز. شوي التفتوا وياي نقطة مهمة. مثلا العام والخاص شنو معنى العام؟ يعني اللغة شنو معنى؟ اصطلاحا شنو معنى؟ المصنف يقول عندي حيثيتين. يا مصنف السبعة الأخوان بالكفاية والمطلب بينفع أخوان ويانا. صاحب الكفاية يقول لو كان هناك للأصولي معنى جديد أكو عنده الصلاح غير العرفي لصار هناك شنو داعي لأن نجي نبحث شنو المعنى الاصطلاحي وفرقه عن اللغوي ونجي نبحث في التعريف أن هذا التعريف صحيح غير صحيح جامع مانع لأنه أكو شنو أكو تعريف من قبل الأصولي. الأصولي عرف لكنه بما أن الأصولي ليس له معنى جديد وإنما تعامل مع معنى العام بما لدى العرف من الارتكاز شنو عند المرتكز عند العرف هو نفسه. فإذا كان نفسه بعد ما يقتضى أن أجي أدخل في تعريف أقول هذا المعنى اللي تتفهمه إيش تفهم من العام شمول استيعاب هو هذا خلص يلا مشي ما عندي شيء جديد حتى بين الكيان. والجهة الثانية المهمة احنا شو نسوي بتعريف المفهوم وتحقيقه وتدقيقه حتى شنو اذا بحثته بشكل دقيق لاجل تنقيحه كموضوع لاحكام معينه. بالعام والخاص اكو عندي حكم ينصب على مفهوم العام لو الاحكام اللي نبحثها بالعام على مصادق العام. بالكفايه ذكرناها هاي نقطه. الأحكام التي ذكرها الأصولي في بحث العام والخاص اللي هي بأن العام يقسم إلى ما أدري استيعاب وكذا مو الأقسام الثلاثة وأن العام مجاز له حقيقة وأنه يخصص له ما يخصص وألفاظ العام هذه أحكام لمفهوم العام حقيقة العام أو أحكام لمصداق العام لمصادق العام. فإذا المفهوم العام لم يقع عندي موضوع لحكم حتى أجي أنقح وأقف على تعريفه ليكون واضحا في مقام الحكم. ما عندي حكم للعام بما هو مفهوم فحينئذ بحثه شو يصير ها لغو ما له فائدة. واضح إن شاء الله. أما إذا كان كما في المقام الحكم الذي يراد إثباته هو للمفهوم مو للمصداق للمفهوم فيقتضي أن أجي أدقق بالمفهوم أو لا. فمن يجيني أحل الله البيع ونجي نقول أكو عموم في أحل الله البيع يشمل أي مورد شككت أنه هذا مشمول لو ما مشمول أقول بعموم أحل الله البيع مشمول مو؟ هنا شلون أنا أقدر تعمم لابد أن أفهم مفهوم البيع شنو. بعبارة أخرى الفقهاء حينما صبوا جملة أحكام أو بعض الأحكام لم تكن الأحكام على مصداق البيع فقط وإنما على المفهوم أيضا. احتاجوا المفهوم في بعض الأحوال ليكون موضوعا لأحكام، فاحتجنا إلى شنو؟ تحقيق معنى البيع. فلذلك في بعض المطالب الفقهية اللي نجي ونقف نحقق مفهوم معين، إذا ما كان نفس النقطة اللي قبل شوية قلناها، إذا ما كان أكو ثمرة لهذا التحقيق صار بحث لغو زائد مستدرك. نجي في المقام، مطلب طويل عريض المصنف عقده في بحث البيع، في كلمات اللغويين، في كلمات الفقهاء، معنى المبادلة، معنى المال الأول، معنى المال الثاني، نجي بعدين كلمات الفقهاء من نقف وقفة. شنو ليش مصنف يعني ترف علمي 10 صفحات ما أدري قد ومطالب هيك يعني، مجرد يريد عفوا يعرف تعريف حتى هيك مستفاد فائدة علمية؟ يقول لا. بعدين راح نجي نقول مثلا أحلى الله البيع، هذا شنو واضح عندكم بأنه إحنا ليش قلنا هذا؟ مو ما قاصد بأحد يعني، بس حتى يتضح ما ذكرناه في المقدمات. ليش قلنا في بعض الكتب الفقهية وخصوصا مثل هذا الكتاب نحتاج إلى ذهنية أصولية بمستوى؟ في بحث الإطلاق من أهم شرائط المطلق، شنو من أهم شرائط المطلق حتى يجري الإطلاق؟ إحراز انطباق العنوان. مو أنت ذا تيدي تجري الإطلاق، من تجي تيدي تقول مثلا أكرم العلماء، سما أدري العلماء بإطلاق شامل لكل الفقهاء والفيزيائيين والمناطق والنحاة والفلاسفة كلهم، أو لا قصد من العلماء فئة خاصة. هذا شو وقت تبحث أنت أكو إطلاق وما أكو إطلاق؟ بعد إحراز أن العلماء شنو؟ إحراز علم يقين قطع بأن العالم كمفهوم ينطبق على هذا الذي هو فيلسوف وهذا الذي هو نحوي وهذا اللي هو فقيه وإلى آخر. أما إذا صنف معين أفرض السحرة، أنا أشك ماذا السحر علم لو معلم، فإذا وصلت إلى أن لفظ العالم مطلق وبالتالي يجب إكرام جميع حتى بين إطلاق العلماء، فأكرمت الفلاسفة والمناطق والنحاة والفقهاء وصلت السرة لمن؟ أكرمهم؟ لا. ليش؟ مو عندك إطلاق، لم نحرز انطباق عنوان العالم على هذا الصنف من الاشتغال أو هذا الصنف من البحث. أسميه عالم أو ما أسميه عالم؟ وياي انتبه لي، وإحراز الانطباق بعد تحقيق نقطتين، وهي الوقوف على معنى المفهوم وحقيقة المفهوم، حدود المفهوم، تعريف المفهوم، وبعد ومعرفة حقيقة المصداق. حتى تحرز الانطباق أو تحرز عدم الانطباق لابد أن تعرف المفهوم وتعرف المصداق حتى تعرف هذا ينطبق أو لا ينطبق. أما إذا المفهوم مو واضح أو المفهوم واضح ولكن المصداق مو واضح، إيش راح يصير عندي؟ شبهة مفهومية إذا كان المفهوم مو واضح، وشبهة مصداقية إذا كان المصداق مو واضح. ففي هاتين الحالتين بعد راح نحرز الانطباق، وإذا ما أحرزنا الانطباق نقدر نجر الإطلاق، وهكذا العموم طبعا ما نقدر. في المقام بحث التعريف إنما هو لأجل تحديد مفهوم البيع، حتى شنو؟ حتى في موارد الإطلاق والعموم أجي أبحث أن هذا محرز الانطباق أو غير محرز الانطباق، حتى أقدر أجر الإطلاق وأقدر أجر العموم. واضح إن شاء الله؟ ليش؟ لأن الأحكام التي وردتني من الشارع إنما انصبت على مفهوم البيع، على مفهوم كذا، وأنا أريد في مقام الاستنباط فقه إجراء الحكم الثابت للمفهوم إلى المصداق، أريد أجري للمصداق. أحل الله البيع، خب هذا بيع لو مو بيع، ها هاي معاملة خارجية، ها هذا زيد وعامر سووا فد شيء وهذا ملك وهذا تملك، هذا بيع حتى أقول أحل الله فأثبت للحلية، لو مو بيع حتى أبحث له عن دليل آخر. شلون أقدر أثبت هذا بيع لو مو بيع؟ يكون عندي مفهوم البيع واضح، وعندي هاي المعاملة التي أجريت، المعاوضة التي أجريت واضحة، حتى أجي إيش أقول؟ هذا المفهوم ينطبق على هذا المصداق، وحكم المفهوم هو الحلية، فالحلية تجري من المفهوم إلى المصداق، فهذا المصداق حلال. أفتيت؟ تمام؟ منين أعرف المفهوم حقيقته؟ بالتعريف. منين أفهم المصداق؟ بالتحليل للارتكازات العرفية اللي راح نجي نبحثها، بأنه المعاطات وتفاصيلها، البيع القولي وتفاصيلها، هذا من راح نبحثه نجي نعرف المصادق اللي موجودة بمعاملات في الخارج، ونجي نعرف هاي مصادق للبيع لو مو مصادق للبيع. فالمصنف من إجا احنا فهرسنا بالبداية وقلنا عده مقدمة في حقيقة البيع، وفصل أول في المعاطات، وفصل ثاني في البيع القولي، والمخاتمة في الآداب. هذا شنو المقدمة؟ شو يسوي بها؟ نذر حتى يكبر كتابة مثلا، حتى يقول أنا كتابة 400 صفحة؟ لا، مطلب إلى أثره بعد ما يوضح المفهوم وحقيقته ويخليه بإيده، تعبير مو فهمنا أكض المفهوم بإيدي وأجي أشتغل في مقام الاستنباط، أطبقه في كل مورد حتى أنزل الأحكام اللي ثبتت للمفهوم، وبعدين أجي أدخل في البيع المعاطاتي أنه بيع لو مو بيع وتفاصيله ومصادقه وحدوده إلى آخره، وهكذا في البيع القولي. هاي خريطة العمل. فإذا خلاصة الكلام أن البحث من المصنف في هذا التعريف اللغوي، أولا بعد الإمضاء من قبل الشارع فهو لم يكن لغويا وإنما صار شرعيا، ثانيا التدقيق في حدود في قيود التعريف، وإن كان هو لغويا إلا أننا نريد منه تحقيق المعنى بحيث نعرف ما هو المراد عند العرف. بعبارة أخرى، حينما نقول أن العرف لما كان يريد من البيع المبادلة وأن الشارع يريد نفس ما عند العرف، يعني أن المبادلة مرادة للشارع، آتي في المقام وأقف أن المبادلة فعل الطرفين والبيع فعل البائع، فكيف قبل الشارع؟ جرح صير معناها كيف قبل الشارع بالمعنى العرفي مع أن المعرف يختلف عن المعرف؟ سمن راح تجي الأجوبة حتى تشوف أنه من راح يصير واضح وشنو المراد من البيع المعرف وشنو المراد من المبادلة المعرف، يتضح. ومن يتضح عن إيش راح يصير عندنا؟ أن هذا التعريف الذي هو للبيع لغتان وقبله الشارع، أن الشارع هذا المعنى يريده، فحينما قال أحل الله البيع وذروا البيع ونحو ذلك، يعني يريد هذا المعنى العرفي اللي هو صار معنى شرعي، وهاي التدقيقات في محلها. إيش
كانت راح
تدفعها إن شاء الله مو شيخنا؟ هم الإعلام دفعها، أنا راح أنقل لك كلامهم يعني.
إيه
قصدي
يعني حتى نفس ساعتين من أنا ما أتخلص.
لا شوف هذا مو صحيح.
لا مو حتى الوقت يعني ليش جوزة أنا أحكيه موجود أنت راح تحكيه.
على كل قاب هذا الإشكال الثاني. فإذا خلاصة الإشكال الثاني عدم صحة تعريف البيع بالمبادلة، لأن البيع فعل البائع والمبادلة فعل الطرفين. فكان المناسب، المستشكل يقول، فكان المناسب أن يعرف البيع بتبديل مال، مو مبادلة مال، تبديل مال بمال، لأجل أن يكون المعرف مطابقا للمعرف. أجيبه. الجواب الأول، أجيبه بعدة أجوبة. الجواب الأول، لا نسلم أن صيغة وهيئة المفاعلة تقتضي المشاركة بالمعنى الذي ذكر، فإن هذا مشهور لا أصل له، ما عدنا هيجي باللغة. المجيب يقول ما عدنا هيجي في اللغة، ولذا ورد مثل قوله تعالى بارز الله بالمعصية، يعني العبد، أو عفوا بارز الله، بارز يعني بارز العبد الله بالمعصية. شنو المقصود من عندنا هنا بارز؟ يعني العبد بارز والله مبارز، ها؟ واستعمالات كثيرة بهذا المعنى. لا يتصور أن يكون الله تعالى فاعل العبد بنفس فعله.
هذا حديث لو بارز الله
آية، حتى آية
حديثك
أو حديث بارز الله بالمعصية.
إذا حديث ممكن ننقض عليه نقول
باكم سيدنا، ها؟
إذا حديث ممكن ننقض عليه نقول ممكن زلت قلم زادوا الألف مثلا،
لا على هذا الكلام بعد الحادث كذا ما نشتغل به.
فشلون
مثلا احنا بالعكس، هذا اللي جاي يتكلم به ان الذي نقل الحديث عربي واستساغ النقل.
يحتمل انه زل اكو زاد والف، لو ما يحتمل،
لا ما يحتمل، مدفوع، هذا مدفوع باصول عقلائيه. على هذا كلامكم شيخنا بعد ما نقدر نستنبط، يعني في مقام الاستنباط في روايات الاحكام هم نجي نقول هنا احتمال نقطه، احتمال حرف زاد، احتمال حرف نقاص، فيتبدل المعنى كله.
على اعتبار ان المعنى الاول وارد في كتب اهل الاختصاص اهل اللغه بانه المفاعله تقتضي الاثنينيه وكذا، لكن اما ننقض بهذا او نجيب مثلا دليل
هسه خوف اذا هذا بعد اروح اجيب لك امثله اخرى.
جزاك الله.
ومن القران
تمام شيخنا، هذا روايه علي بن صالح
صلوات الله عليه، امام صالح،
ومن بارز الله ليلة الجمعة بمعصيته أخذه الله عز وجل بكل ما عمله في عمره.
ومن بارز المبارزة،
لا ومن بارز،
هي بارز على وزن فاعل، فاعل. طبعا هذا الجواب حتى هم يصير شوية شو يسمونه هدوء الأنفس. الإشكال للأخوند الخراساني صاحب الكفاية، المشكل منه، المشكل صاحبنا والكفاية، وهذا الجواب للمحقق الأصفهاني. وعلى ما نقله بعض عنه عن الأصفهاني يقول قرأت القرآن مرتين بتفصيل بتدقيق، أردت أن أجد هذا المعنى الذي قيل، وهو المفاعل بمعنى المشاركة بعين ما شاء بعين ما فعله الطرف الأول في الطرف الثاني، لم أجده، ما لقيت بالقرآن، ما لقيت، بل على العكس يقول لقيت استعمالات بها تأثير طرف على طرف مع الاختلاف. ليش؟ أنا كان في ذهني سام بناية هذه آية، وإن شاء الله ندعم هذا الجواب، وإن كان هذا مو تام صراحة نجيب له مثلا بعض المؤيدات. فإذا حاصل الجواب الأول، لا نسلم أن المفاعلة هيئة تقتضي المعنى الذي ذكر في الإشكال، فبالتالي ندفع الإشكال ماكو شيء. واضح إن شاء الله. الجواب الثاني، أن لفظ البيع من الألفاظ المشتركة، هذا الجواب الثاني للمحقق السيد اليزدي. احنا ما بدأنا طبعا نذكر الأسماء حتى نعود أنفسنا أولا على أن لا ترهبنا الأسماء والعناوين. فمثل الشيخ عباس ما قلنا له هذا سأل أصفهاني وبعد مو مناقشته مثل ما أقول له هذا الجواب ما شيله مع السيد محمد. سيد محمد صاحبنا إجا بالج هذا الجواب. أنت راح تقاتله مو بسيف، بسيفين ورمحين. بس بنقول لك هذا جواب المحقق الأصفهاني. أسأل بعض أنا أرتهب. أي يعني عادة من تذكر الأسماء وأنه لي شخصية معروفة مع علم من الأعلام من الأساطين. يعني أنت راح تقول لك هذا بعد هذا عالم يعني هاي مرتب المطلب مرتبة والجواب هذا محققة ومناقشة بعد علم شو شلون صار أصفهاني غير بدل الأجوبة. أقول أنا وياه أنا أريد أقول ما أذكر الأسماء حتى ولو هاي الواحد بالمية توقفك عن المناقشة أو عن التأمل في الجواب أو أخرها. شلون؟
أذكر لأن قاعدة بالمية اللي يطب مرتهب هذا خسرة نفس الشيء حطه بشنه هو إنسان
خوف لا بأس لا بأس
أنقل عليك لو أعرفها.
الجواب الثاني للسيد اليزدي أن لفظ البيعي من الألفاظ المشتركة فتطلق على فعل البائع وعلى فعل المشتري وعلى فعل الطرفين ويتعين المراد بالقرينة وفي المقام يراد منه فعل الطرفين فالبيع الذي وقع معرفان هو فعل الطرفين لا فعل البائع. ها
هذا اللي التحجيز التحجيز جزاك الله
وجزاك خير. أما استعمال البيع في فعل البائع فواضح لا نحتاج أن نذكر له أمثلة واستعماله. وأما الثاني عن استعماله في فعل المشتري يعني يجيني تعبير بيع ويراد به شنو شراء فأيضا موجود في بعض الكلمات كما نقل عن بعض المعاجم أن لفظ البيع من الأضداد فيستعمل في البيع بالمعنى الاصطلاحي وفي الاشتراء كما ورد بذلك قوله تعالى وشروه بثمن بخس. وهذه آية
الذين يشرون أنفسهم
يشرون أنفسهم
لهم الجنة.
فهذه هنا شنو صار استعمال الشيء وشروه البيع. وأيضا ورد لا بيع على بيع المؤمن أو لا بيع على بيع أخيك فيراد منه حينئذ من الأول وشروه يعني فعل البائع وأطلق عليه لأنه من الأضداد. لا بيع على بيع المؤمن أو لا بيع على بيع أخيه يعني لا شراء ولا ما له معنى أن يصير شنو لا تبيع على بيع على بيع على بيع ما يصير بس شراء على شراء يعني واحد جاي يشتري تجي تشتري تزاوده تزاحمة بالشراء إلى معنى. فإذا لفظ البيع يستعمل في معنى الشراء. وأما الثالث وهو فعل الطرفين يعني استعمال لفظ البيع في فعل الطرفين فهو استعمال شائع في كلمات الفقهاء فضلا عن العرف. فحينما يعبر الفقهاء عقد البيع، عقد البيع هو من اسم عقد، عقد يعني بين طرفين، إضافته للبيع يعني شنو التالي اللي يبين نحو العقد ما هو، يعني عقد البيع يعني عقد الطرفين في البيع، واضح هذا. وبعد حينما ورد قوله تعالى أحل الله البيع، يعني شنو أحل الله؟ فعل البائع وفعل المشتري مسكوت عنه. لو أحل الله تمام المعاملة التي صدرت من الاثنين، أحل الله البيع شنو نفهمها؟ يعني فعل البائع لو فعل المشتري، لو كل منهما، كل منهما. وهكذا وذر البيع وغيرها من الاستعمالات بهذا المعنى الأعم. فإذا البيع، البيع لفظ يستعمل في فعل البائع وفي فعل المشتري وفي فعل الطرفين، فهو مشترك لفظي وهو من الأضداد. وفي المقام الذي وقع معرفا هو البيع بالمعنى الثالث، لا البيع اللي هو شنو؟ فعل البائع. فلا إشكال حينئذ، لأنه فعل الطرفين بعد هو شصر حينئذ مبادل، فاندفع الإشكال الثاني. الإشكال الثالث يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.